وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة بعث بها إخواننا الصيادون من أهل الفوقة إلى فضيلة الشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجيري حفظه الله. وبين هذه الأسئلة نقرأ هذه المحاولة: ألا يا ريت هيا فحملينا إلى دماج حيث الصالحين، إلى دماج زاد القلب شوقا، إلى دماج قد زاد الحنينا، تركنا الأهل والأوطان جئنا إلى أرض الفران ميمنينا، فأنت الأصل يا دماج أنت لنا أم ونحن لك البنينا، فليس غيابنا عن قلب نفس ولا نرضى ببعد فأجرينا، وأمر الله ماض حين يقضى علينا أو لنا وكذا تفينا، وماذا القلب حين نزلت أرضا لتأتي مقبلا حملت سنينا، تذاكرنا إماما ليس ينسى سيبقى ذكره في الخالدين، سألت الله أن يعلي مقاما لشيخي في عباد السابقين، إمام الخير يا رحمن أسكن مذل الفردوس عند المرسلين، هنيئا يا دعاة الحق دمتم حياة الأرض والماء المعينا، ومن أبناء فوقتنا جميعا سلام الله يأتي الحاضرين، هنيئا من بيحيى قد تعبتم فيحيى الغيث يروي العاطفين، ويحيى النجم يهدينا ببر ويهدي في البحار الثالثين، ويحيى السيف حين يقول حقا أقض مضاجع المتحجزين، ويحيى الرمح حيث قضاه ربي، ويحيى الرمح حيث قضاه ربي لدحر الطالعين المعتدين، أطاح بفضل مولانا ضلالا وزيغ الرد كيد الكائدين، تباعوا بالخسارة حين فروا وقد دمعوا لقتلاهم أمينا، تركنا بحر فوقتنا وجئنا إلى بحر بصعدة قاصدين، رأينا منكرات فاحشات تفتت بين قوم المسلمين، أناس في التغافل قد تنادوا بطيب البحر عاشوا ملتمين، يرون الشرك مثل الماء سهلا وترك الفرد دأب الأكثرين، إلى نار تلظى سابقين وعن مرضات ربي معرضين، تقلب ناظريك ترى المآتي يعود الطرف ربانا حزينا، وحب الخير للإخوان فرض لذا ما قد أتينا سائلين، أتينا الشيخ يحيى زائرين، أتينا الناصح البر الأمين، أتيناه ونرجو النصح منه ونصح الخلق رمز المخلصين، ألا يا رب فاجعلنا هداة إلى الجنات أيضا مهتدين، وصلى الله مولانا دواما على المهدي إمام المرسلين، على خير البرية ثم آل وأفعال كرام طاهرين. السؤال الأول: ما حكم ما يقوم به بعض صيادي الأسماك من الرماد إلى السحرة لأخذ أوراق يزعمون أنها تجمع لهم الأسماك، ويعتقد بعضهم أنه لن يحصل على سمك كثير إلا بهذه الأوراق، وما حكم العمل مع أن يفعل ذلك؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزا الله أخانا السائل وصاحب القصيدة خيرا، لولا ما في آخرها مما لا أرضاه الله، ومما قد كررت على إخواني حفظهم الله أن هذا لسنا في هذا الصدد ولا عند هذا المنازل التي يقولونها، فنبرأ إلى الله مما يقولونه مما لا نرضى. صحيح والله أننا لا نرضى مثل هذا، فنحن طلبة علم، فيا إخوان نحن طلبة علم، بلغوا عنا هذا، أننا طلبة علم، وأن هذا القول لا أرضى مثله، ولكن عفى الله عن إخواننا وأحبابنا وأعزتنا من هذا البلد الكريم المبارك الطيب عما قالوه فيما يتعلق بسأل، وأما ما يتعلق بشيخنا رحمه الله أو ما يتعلق بالدار فحق منه كلامه في موضع. أما الجواب على السؤال، الجواب على السؤال أن ماذا بعضهم يأخذ أوراقا من عند الساحر باعتبار أن تلك الأوراق تجمع له الأسماء، تجمع له الأسماء، وهذا محرم من وجوه. هذا الفعل، الفعل الأول أن الساحر والكاهن والعراق هؤلاء الأسماء إتيانهم يكون على أربع حالات. الحالة الأولى للنصيحة، للنص، وإذا كان للنص فدين النصيحة لمن يرجع منه قبول ذلك. الحالة الثانية للفضيلة، للفرض يفضح، وإذا كان للفرض فهذا أمر مشروع، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد وفضحه بين الناس أنه كذاب فلن تعدو قدره. الحالة الثالثة يأتيه فيسأله عن شيء، وهذا إذا سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الرابعة أن يأتيه فيسأله عن شيء ويصدقه، صدقه ما يقول، وهذا إذا صدقه فكفر على أبي نعيم على محمد، كما في حديث أبي هريرة، والأول حديث إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، والثاني هو الذي يعتبره صالحا للسجاد. فإتيان هؤلاء السحرة من حيث هو كما تعرفون على ما سبق بيانه، فيخشى على من أتى هؤلاء اعتقاد شركي عليه أن يقول لله عز وجل. الوجه الآخر أيضا أن هذا قد حصل في هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة رضي الله عنه كان من التيابين، أنا أبو طلحة واسمي زيدي وكل شيء وكل يوم في سداس طيب، والحارث بن رعي وقتادة أيضا كان من الفركان، وقد صاد ذلك الحمار يأتي ومن أصحابه من كان محرما إلى غير ذلك ما كان معلوما، ولم يكن منهم أحد يعمل شيئا من الأذكار أعني بقصد أنها تجمل لها تلك الأذكار حتى للطيب، فضلا من أن يعملوا شعوذة أو يعملوا أسحارا أو صلاة من عند ذلك. يعني ماذا يعني هؤلاء يعملون من عند ذلك الساحر، فضلا من أن هؤلاء يعملون ما سبق بيانه. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن هذا الفعل محظور من عدة وجوه ومحرم من عدة وجوه، وهو عمل شركي على أصحابه أن يتوبوا إلى الله عز وجل.
ومن عرف أنه يعمل ذلك فليجوز العمل معه،
العمل معه تكثير سواد أهل الباطل، وربما يلتمس له الماهرين في العمل ثم يغرد الآخرين على هذا المنوال أنه بسبب تلك الأوراق حصل على صيد كثير، وإنما هو من رزق الله عز وجل، ربما بعضهم له قدرة بعضهم له قدرة، فيكون تعاونا على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول ولا تعاونا في العدوان. وما ينبغي أن تعمل منه، والعمل معه إقرار ومتعمل، كيف حد منه تعمل معه؟ مر أن يكون منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمانه. فمن الواجب الإنكار عليه أن العمل معه على هذا الحال فإنه إقرار أو كبر إقرار لفعله ذلك، وهو تعامل إثم العدوان، وهو أيضا تغرير بالناس أنه بسبب ذلك حصل له الطيب.
السؤال الثاني، ينام بعض الصيادين إلى أضرحة بعض الموتى الذين يزعمون أنهم أولياء وينذرون لهم ويعطون أقرباءه أو القائمين عليه مالا، وذلك لأجل أن تأتي أسماك صغيرة تسمى الوزر يقومون باصطيادها، ويزعمون أن السبب في قلتها عدم الذهاب إلى هؤلاء الأولياء، فما هو الحكم في ذلك وهل يجوز العمل معهم؟
أن العبادة وصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل شرك، ثم العبادة لقول الله سبحانه وتعالى قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، ولو لم يكن عبادة ما تقبل الله منها وما أيضا نذرته لله. ولقول الله عز وجل في مدح الذين يوفون بالنذر: يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. وما يمدح الله عز وجل إلا ما كان طاعة يمدحها أو يمدح فاعله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. النذر عبادة. وجعلوا لله، هذا في ذم الذين يشركون في النذر، وجعلوا لله مما ذرأ من حرث الأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فليصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ثم ليقضوا صفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فمن العبادة. وإذا كان النذر هذا صرف لقبر من القبور أو لميت من أموات فمعناها أنه شرك، وشرك أكبر، شرك أكبر، لأنه صرف خالص شيء خالص لله عز وجل. ثم أيضا تصدق أو العطاء لبعض أقارب ذلك الولي من المزعومون بنية أنه يحصل شيئا من الصيد، هذا من الباطل، هذا من الباطل، أنه يقول خذوا أنه يرضى عنهم، وإذا رضي عنه رضي أهله كذلك رضيه، وإذا رضيه هو معناه أن الصيد يأتي إليهم ذلك الوزف أو ذلك الصغار يأتي إليهم ويكون عنده. عقيدة فاسدة مدقدقة بائرة، عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة في أن ذلك الولي يجبر لهم رزقا من الله عز وجل. وقد صدق بيان ذلك السؤال الأول: ومن اعتقد أن أحدا من الناس يرزق أو يخلق أو يعطي أو يمنع بما لا يستطيع بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه عقيدة شرك في الربوبية، حتى ما أظن في الألوهية. فتوحيد الربوبية هي إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نعم الإنسان يرزق لكن معنى هي أطيب يرزق الله سبحانه. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا قل معروفا يعطوهم ثم رزاق والله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا هو يستطيع عليه الإنسان يعني ماذا يعطي من رزق الله ومن ملك الله سبحانه وتعالى ومما حوله الله فيه. وعلى كل هذا غلط فاحش هذا الفعل منهم وهذا المعتقد فيه من وجوه منها ما سبق بيانه. نسأل الله عز وجل أن يسقنا وإياهم التوبة إلى الله عز وجل، فإنهم على خطر عظيم.
سؤال الثالث: بعض الصيادين عند إتمام النجار سمع القارب أو إذا اشترى قاربا جديدا يذبح ذبيحة، ربما داخل القارب ويلطخه بدم الذبيحة، ما حكم هذا العمل؟ وما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ وهل يدخل في هذا ما لو ذبح بنية الفرح والسرور وإطعام العمال والأصدقاء؟
يسمح له قاربا ويذبح عليه، أو يبني له بيتا ويذبح عليه، أو يحفر له بئرا ويذبح عليه، نعم ما إلى ذلك من الصنائع التي يفعلها بعض الناس، كل هذا من الأفعال التي فيها اعتقادات فاسدة لما حصله، أنه إما لدفع الجن أو لدفع العين فيما يزعم بعضهم عن البيت أو عن البير أو عن القارب أو ما إلى ذلك من الاعتقادات الباطلة، فهذا ذبح غير الله، هذا ذبح غير الله. والله أمر بالأكل مما أهل من الله ونهى عن الأكل مما أهل لغير الله، وما أهل لغير الله به في سياق ما نهى الله الأكل، فهو أهل لغير الله به، فيجتنب أكل هذه الذبيحة التي ذبحت بقصد فاسد. ولو لم يكن القصد فاسدا ما ذهب إلى الطيور يلطخ بالدم باعتبار اعتبارات عنده ما تكن فاسد، وعلى هذا فهذه الذبيحة لا يأكل منها، وعليه التوبة من ذبحه لغير الله عز وجل. هذا المعتقد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، سواء ذبح للجن صرف عن هذا البيت أو عن هذا القارب أو كذلك ذبح لفلان بقصد أن هذا الفلان، يعني ماذا ذبح لفلان من الناس على طريقة الهجر لا كلمان الله سبحانه، وأنه إن لم يذبح له الهجر الذي يسمعه كثير من الناس الآن، لا كل مجرد بدعة، كل مجرد بدعة أو مجرد أنه معصية، فإذا عظمه ذبح له تعظيما وإجلالا فإن هذا كله في حد الشرك، أفضل غير الله وذبح له عراق الدم غير الله بهذا القصد. وما إلى ذلك من الذبائح المحرمة فعليه كما سبق ما نصح به، وما كذلك يجب على كل مسلم، وهو التوبة إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حتى الكفار يجب عليهم ذلك، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأول.
إذا ذبح بكهف إطعام العمال والإخوان،
والله ما يعني كونه أكرم إخوانه لا نحب أن يتحرى ذلك بمجرد أنه انتهى بيته أو انتهى بئره أو يعني أصلح مزرعته، ويتحرى ذلك مشابهة للفساد، ولا تقول كلمة طيب ولا نسأل الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون قبلها، ولا تقول ولا تقول كلمة نسأل الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، فالحذر من التشبه بالكافرين ومن التشبه بالمبتدعة ومن التشبه بالفساد، نعم حتى بالفساد. فإذا كان هناك ذريعة لاعتقاد فاسد اجتنب. ومما يدل على ذلك حديث ثابت من الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الذي سأله أو الذي يعني ماذا أراد أن ينحر إذنا لجوانه موضع، قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال: فيها هل فيها يعني ما هو وثن مجرد وثن فقط؟ قال: هل فيها إيد من أعيادهم من أكاد على السن؟ قال لا. قال: إذا كان هذا قد اعتاده الفساق يجتنب مخالفة للفساق، مخالفة للفساق، وإلا مجرد أنه أكرم إخوانه أو أعطى أماله في ذلك اليوم أو في غيره ما هناك مانع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه، وهم ولو لم يكونوا ضيوفا فتحفه. ولا يعني أنواع الأطعمة ذكر ابن القيم عدة أنواع كما في تحفة الموجودة منها التحفة ومنها كذلك أيضا الإكرام إلى آخر.
السؤال الرابع: هل يجوز الذهاب إلى صاحب القلق أو الفنجان للسؤال عن أناس تابوا في البحر، أو للسؤال عن سباق أو قارب ضاع في البحر؟ هل يجوز الذهاب إليه؟
كل ما سبق من الذهاب إلى الكهان، هذا صاحب القلق، يعني الكور يا إخوان، الكور الصواب الكور، هذا صاحب الكور يذهب إليه ويضع له ماء. من أين جاءه العلم؟ هو يعلم الغيب، وما يعلمون في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا الغيب لا يظهر على غيبه أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب فقل إنه الغيب لله. من أين؟ خمس لا يعلمهن إلا الله، ومن هذا؟ نعم، من أين جاءه؟ إنما هو تكهن شعوذة بذل على الناس، نعم، وربما أيضا من طريق التعاون الجن معه، فيعطي الإنس والجن يلقي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال استمتع ربنا، قال ربنا استمتع بعضنا لبعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فيحصل استمتاع تعاون بين الشياطين الإنس وشياطين الجن، فالذهاب إلى هذا من جنس الذهاب إلى الكهان وإلى الدجاج إلى هؤلاء العرافين أمثالهم، وسبق بيانه في السؤال الماضي.
بعض الصيادين إذا
قل
الرزق عنده يشك أنه أصيب بأجل، فيأخذ آلات الاصطياد ويبخرها ببخور من شد وسارعة، والبعض يبول عليها، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل محدث معصية، أنه إن قل الصيد عنده كان أصيب بأجل، نعم العين قد يسوي نصاب هو بنفسه بأجل العين حقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورزق الله يعطيه من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء كما قال سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أنه يفعل، بل لا يجوز لا أن يفعل هذا الفعل من حيث تبخير القارب، هذا فعل المقدس، وتبخير القارب أيضا يعني من حيث الرقية، ليس هذه رقية، تبخير القارب مجرد البخور بالفارع أو ما إلى ذلك ليس هذا من باب الرقية المشروعة، ولا حتى القارب مما يقطع، قارب إذا قرب صلى هذا ينفق عليه ويقرأ، سيارة إذا قرب صلى وإذا ينفق عليه ويقرأ، الرقية الأشياء التي فيها أرواح وتتأثر بالعين
حتى لو كان من حيوان. أما سيارة تصاب بعين يد الله عز وجل أن يدفع عنه وعن ماله يعني الفتن ويدفع عنه السرور. أما بعد حصول شيء من ذلك يقرأ عليها من أجل تطلع، هذا غلط. نعم هذا غلط وعند القارب أو في غيره. طيب ما يتعلق بأنه أيضا صنع رؤية غير مشروعة، وما يتعلق أنه أيضا يعني ماذا اعتقد أن تلك العين دفعت عنه الرزق، أو ما تدفع الرزق، وإنما العين قد كما قال إن العين لتورد الجمل قدر وتورد الرجل قدر، وإما الرزق هو إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه ويعطي ويرزق لمن يشاء، إنما أنا قاتل والله معطي. البول على القارب يؤمن عليه أن يتنجس بذلك البول، ثم هل البول علاج العين؟ انظر على جهل في بعض الناس، هل البول علاج أنه أشيء فيه عين فيما بعين يبان عليه؟ هذا من خطأ. وكم من الأخطاء كم عند هؤلاء الجهال هداهم الله، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا وله لما يحبه ويرضاه.
اشتهر عند كثير من الصيادين ربط ما يحصل من تغير في الجو من رياح وأمطار، وكذلك دخول مواسم الاصطياد بظهور واختفاء بعض النجوم كسهيل والباجس والثريا، فما حكم ذلك؟
نعتقد أن سهيلا وأن الباجس والثريا هي التي تجلب الأسماك والصيد للناس، هذا اعتقاد فرقي. ففي الصحيحين في زيد بن خالد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين حفى قال أصبح طلب الناس أو أصبح على إيه السماء من الليل، قال أصبح قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فهذا من اعتقاد الباطن في الأنواع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا طفر وفي مسلم ولا نوع ولا نوع يعني النبي. والتنجيل هو الاعتقاد، هو اعتقاد أن الحوادث الفلكية نعم تأثير الحوادث الفلكية في الحوادث الكواكب، الكواكب الفلكية في الحوادث الأرضية، تأثير الكواكب الفلكية في الحوادث الأرضية، هذا التنجيل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهذا حديث صحيح مذكور في صحيح مسلم للشيخ رحمه الله. فالنجم تعالى وقتاده رحمه الله يقول خلق الله النجوم بثلاث، زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين، فمن قال فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع حظه وقال بما لا علم له أو نحو هذا كما في صحيح البخاري. فإذا اعتقد أن هذه النجوم تجلب الأسماك فلا اعتقاد فاسد، وعليه أن يتقي الله وأن يعمل بأسباب الرزق من طاعة الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم وكذلك أيضا دعاء الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلا. وتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهكذا أيضا الكسب الحلال، وأن يكون صاحب مطعم حلال يمد يديه إلى السماء. قال في حديث أبي هريرة إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا مما تعملون عليم. يا أيها الرسول كلوا من الطيبات. نعم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذه بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا إذا أطاب مطعمه فإن ذلك من أسباب حصول الرزق إن شاء الله. نعم. ومن ما يعيد ذلك فصاحب الحديقة في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن صاحب الحديقة كان إذا خرج له منها شيء أصلح بعضه وأكله وأولاده بعضا وتصدق إلى بعض، فساق الله لها سحابة أمطرت أفرغت ماءها على قدرة الشرجة وبين سائر الناس، وهو يحول الماء بمسحاته من عمل الصالح. أما هذا العمل من عنده من الآن كثير الأعمال مما تبعد منه من أسباب ماذا أبعد الخير بما فيه أرد والله المستعان. وهذا آخر ما
وما الحكم إذا جعلوا علامة لدخول المواسم إذا طلع النجم قال دخل الموسم؟
لا بأس إذا كان هناك يعني مثلا يقول نحن نزرع هذه الزراعة في موسم كذا وهذه الزراعة في موسم كذا وهذه الزراعة في موسم كذا أو هذه الجهة نعرف بها جهة القبلة مثلا هذا النجم فلا بأس لتعلموا عدد السنين والكتاب قال الله سبحانه وتعالى. وأما يعني الطريقة الذي ذكرت عنه ثم سبق يعني
عند حصول الرياح وارتفاع الأمواج يصيح بعض الصيادين قائلين موسى موسى معتقدين أن البحر يخاف من موسى فيهدأ ويسكن فما حكم ذلك؟
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات عباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وهكذا أيضا هو الذي يسيركم في البر والبحر هذا ملح الإجاج هذا عدل فرات وهذا ملح الإجاج فالبر والبحر كلها ملك لله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يعتقد أن البحر يخاف من موسى ولا أن موسى ينفع من يعني اضطرب عليه البحر ويعتقد أن موسى عليه الصلاة والسلام ينفع من اضطرب واغتلم عليه البحر فهذا شرك أفرأيتم لفرأيتم إن أرادني الله بضر هل إن كاشفات بره أو أرادني برحمة هل إن ممسكات رحمة قل حسبي الله عليه يتوكل ويتوكل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا راد لفضله ويقول سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وهذا اعتصام بأمر الله أن إن أراد أن كما ذكر قال أن موسى يخاف من البحر مجرد ما يغتنم رأي كل موسى موسى سيخبطك إذا كان يعني أن يا موسى هذا وإذا كان يعتقد أن موسى سيخبطك أيضا يغربك بالعصا يرد عصاك البحر فهذا باطل موسى مات وما محمد إلا رسول الله خلف موسى من الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ينقلب على عقابكم فلا يضر الله شيئا كل نفس ذائقة الموت فلا يستطيع أن ينفعهم من البحر ولا يستطيع أيضا أن يغرب البحر كما ضربه بأمر الله برد عصاك وتلك الضربة هي سبب من الأسباب سبب من الأسباب كما يقول أهل العلم هزوا إليك بجوع النخلة رد عصاك البحر فانشوف منافذها وتوكل على الله توكل رزقك من رزق الطير تغدق ناقا وتروح بقارن ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات في آية من آية لا نعلم مجرد أنه ضرب وخوفها نعم تسع آيات مجموعة في قول بعضهم عصا سنة يد جراد ودم عصا سنة بحر جراد ودم يد بحر جراد وقمة يد ودم بعد الضفادع طوفان نعيدها نعيد البيت عصا سنة بحر جراد وقمة يد ودم بعد الضفادع طوفان مجموعة تسع الآيات التي آتاه الله عز وجل في هذا البيت وهي مذكورة في الآية كما سبق ومنها العصا رب عصاك البحر البحر من البحر هذه آية من آيات الله لا يجوز لهم أن ينادوا البحر بهذا النداء وعليهم أن يدعوا الله عليهم أقل أحوالهم أن يكونوا يعني ماذا في هذا الحال التي في الذرة إذا كانوا المشركون إذا ركبوا البحر دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون أما هؤلاء في البر وفي البحر وهم ما زالوا مع الخرافات والبدع والشركيات نسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يتوب علينا وعليهم والله المستعان حقيقة أن هذا معتقد فاسد والله المستعان.
يتعاون الصيادون في إدخال أو إخراج القارب وحال السحب يصيح أحدهم هيلوه يالله ثم يسحبون والبعض يقول هيلوه يا رسول أو هيلوه محمد فما حكم ذلك؟
أنا ما أدري من أنا هيلوه
هذا مثل بس هيلوه بس بعضهم يقول يا الله في وقت الدين يسألون على بعضهم يقول محمد رسول الله
هيلوه يا محمد هيلوه يا رسول الله هيلوه يا محمد
بعضهم ثلاثة
يعني أعنوا لكم
لأنهم يستعينون حين يكون اسم الله يستعينون بالله وبعضهم يستعين اسم الرسول
لا بأس إياك نعبد وإياك نستعين إذا كان قصدهم هيروه معنى عنا إذا كان هكذا في لهجتهم العمل هو أن استعين بالله، وأما بإذن محمد أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. إذا استعنت فاستعين بالله، إذا سألت فاستعين بالله، وإذا استعنت فاستعين بالله. حديث ابن عباس: إياك نعبد غير الآية، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، الأدلة في الاستعانة كثير، فلا يجوز الاستعانة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد مات.
بعض الصيادين
هذا في حياته إلا فيما يقدر عليه في حياته استعان به، لكن ماذا الآن كما سمعت أنه قد مات.
بعض الصيادين هداهم الله إذا لم يحصل على سمك يقول: الله يطعن استغفر الله، أو يجامل في رزقه، والبعض يقول: الله نفينا اليوم، أو يأخذ ما أطل عليه ويرميه في البحر ويقول: أنا مش بحاجة إليه.
واحدة واحدة.
الله يطعن أو يجامل في رزقه.
لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قراءة: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فانعت أنت، الله جاملك أنت، لا يسأل عما يفعلون، لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، رفع السماء بغير عمد ترونها، أنت خلق من خلقه، ملك من ملكه، هي طانعت أنت. هذا القول في حد ذاته يعتبر كفرا، يعتبر طعنا في الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل وهو الحكم العدل، أحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والمصانعة والمجاملة في شيء من الظلم، وهو القائل سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وقد كفر بعض أهل العلم، كفروا مراوا بلما قال: كم عالم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة، وصير العالم المحرور زنديقا لمجرد أنه احترم احترام. كيف يعطي هذا من يعطي هذا؟ فضلا عن أن يقول أن الله الجامل، وأن الله إيش يصانع، ومعناه اتهام الله سبحانه وتعالى بالظلم. والله هذا خطر عظيم كما سبق بيانه. قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن أفعل طائفة منكم عذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذا من استهزاء بالله والطعن في الله سبحانه أنه يصانع. ما رأيك لو اتهمت مسؤولا ذنبا من بني آدم وقلت أنت مداهن، أنت مصانع، يرضى منك هذا؟ كيف يرضى منك هذا؟ وانت تعرف رب العالمين الآن. ولما قال ذلك الرجل بالخير يا رسول الله عدل، قال: ومن لم يعدل، ومن يعدل إلى لم يعدل. ثم تغير وجهه قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فترة. فاعتبر هذا في حقه أذى، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا لا لينا مهينا. هذا أذى يعتبر الذين، فاتق الله أيها المسلم عن هذا الأذى. يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلد الليل والنهار. فحتى بمجرد أنه يقول هذا الدهر يعني فيه هذا الدهر يعني صنع كذا أو فعل كذا، يعتبر إيذاء لله سبحانه وتعالى. فكيف بهذا الإيذاء المباشر؟ هي الأدلة كثيرة في هذا، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. من إطلاقات الجاهلين هذه الكلمة الخطيرة وأمثال هذه الكلمة التي يتورون عنها.
والبعض يقول: الله نسينا اليوم.
وما كان ربك نسيا؟ يا أخي ما نسي القردة والخنازير والقمل والضفادع والحشرات والدود، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إلى ربها على صراط مستقيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. كيف نسينا؟ هذا ما يجوز. وإثبات النسيان لله عز وجل بمعنى الذهول ما يجوز. وما كان ربك نسيا. وأما قول الله عز وجل: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي نتركهم عنهم، الله معاملة الناس يعني يتركهم بمعنى الترك. فهذا فيه إثبات ما نساه الله عز وجل عن نفسه إذ يقول نسينا. ما هؤلاء الناس هداهم الله، ما لهم هكذا؟ كأنهم يتخاطبون مع غير الله عز وجل، بل لا يليق أن يتخاطب بهذا مع مخلوق من المخلوقات. فكل هذا التخاطب مع رب العالمين سوء أدب مع الله عز وجل.
والبعض يأخذ ما حصل عليه ويرميه ويقول: أنا نفسي في حاجة إليك يا رب.
والله هذا خطير، هذا كل هذا بلاوي، كل هذا كفر. هذا الكلام أن نفسي في حاجة، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يقول منكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول سبحانه فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم يستخلف ربي قوم غيركم ولا تضرونه شيئا وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. قال الطحاوي رحمه الله: ومن استغنى عن الله طرفه عين فقد كفر بالله وصار من اهل العلم.
يقول: ما اسم السب بالدين وبالله وبالرب؟ وهل يعذر المرء اذا قال ذلك حال الغضب؟ وما حكم العمل مع امثال هؤلاء؟
يعني سب دين من سب دين الله، سب دين الله، سب لله من الاسلاميه، سب رب العالمين. اي لا يعذر، لا يعذر احد سب الله او سب دين الله او سب رسول الله او سب لله الاسلام. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم، أدلة الأذى التي سبق ذكرها كلها في هذا الموضع لا يعلم.
غالب الصيادين.
وإذا أردت المزيد من هذا فراجع كلام شيخ الإسلام في إصدار المسلول على ساتر الرسول وكلام أيضا القاضي عياض في الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في هذا المعنى انه ما يعلم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا يسمع به يدي ولا يسمع ثم لو عنده الا كان من اهل النار. الحمد لله رب العالمين. قل غير الله ابغي ربا هو ربكم من سوره تكتب كل ما سمينا عليها. كيف يعذر بجهله من يسب الله ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم او يسب دين الله الحق كما هو معلوم؟ قل الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمثل هذا ما يعذر فيه.
غالب الصيادين معهم الات تسجيل في قواربهم الا انهم للاسف يستمعون فيها الغناء فقط، وتجد الواحد منهم معه عشرات الاشرطه للفنانين والفنانات، والنادر جدا من يسمع اشرطه القران.
ما هم فنانون يا اخي ولا هم ينبلهم خير الفن، والله انهم معتقهم الفن قد يطلق. قال هذا عنده فن يعني من حيث علم الحديث او فنه علم مصطلح او فنه علم لغه او فنه كذا، اما هذا ما يعتبر فن. واطلاق الفن عليه انه فنان على ذلك القينه قينه قينه. نعم، قد كان مر بعض الاخوه كنا من ينظر قصيده في قينات اليمن، فنظر قصيده في قينات اليمن. هذا القينه الذي هو لا فما يعتبر فنانا بل متكلفا وبل فسوقا من الفسقه. نعم، ولا ينبغي ان يطلق عليه اسم الفن انه عنده فن في الغنى، يبدل انه عنده تفنن في هذا. نعم.
ويرى بعضهم ان الاستماع الى الشلالين والمقصدين اهون من سماع الغناء، وغالب ما يقصدون به الغزل وذكر محاكم النساء الذي يثير الغرائب، ويغرونهم بذكر النبي والصلاه عليه في اول واخر القصيده، بل والأذهى والأمر وجود التوسل والاستغاثة الشركية للرسول كقول بعضهم: يا خالق الإنس والجان بالمصطفى عالي الشام والشاذلي وابن علوان يسر لنا ما تأثر، أو يقول لما يتغزل بها قسما بشعرك. وهم يسمعون مثل هذا وهم في وسط البحر تظلهم السماء، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
لو تبدأ بها فقرة الفقرة في الخاصة في الأخيرة هذه. أولا الغنى محرم لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس يشتريها والحديث يضل عن سبيل الله بغير ان يتخذها هزوا. واهل التفسير يقولون اتخاذها هزوا واغلال عن سبيل الله المقصود بذلك الغنى، تفسرونها بالغنى. وايضا موجود في بعض الاحاديث المجموعه طرقها التعذير عن سماع الغنى، وهناك اثار عن السلف ايضا في ضرب ذلك. ومما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة الأهفان: برئوا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى. إلى أن قال: وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما له من غنى، شفا جرف تحته هوة إلى درة كم به من عنا. وتكرار: بل منا لهم إن اعترفوا إلى ربنا، فلما استعانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله بأمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على تنتنا تنتنا، أو قال دندنا دندنا. نعم، فماذا؟ هذا كلام القيم يعني يتبرأ إلى الله من هذا الصنف الذي هو على هذا الحال مرض من الأمراض لا يجتمع حب القرآن وحب الحنفي، لأن في جوف عدل لا يجتمعان، فلا يجتمع حب القرآن حب السنة حب الاستقامة مع مغني. ولقد رأيتم المغنين من أتقى الناس، هاتوا المغنيين يسمون أبدا. نعم، ما تجد مغني يسمون، تجد مغني إفريق ثم في الاستقامة يعني حلوك في السوق مسلم. نعم، نبني في الصلوات لأنه خلق صحة من القلب، والله المستعان. ومن حيث الأغاني كما سبق بيانه، وننصح بقراءة كتاب العلامة الألباني رحمة الله عليه، أحكام يعني ماذا أحكام له الطرب، وهكذا أيضا ما كتبه ابن القيم قبل ذلك كتبوا في هذا الذي ذلك كثيرا. أما هؤلاء الكلالون وإيش ما الكلالون؟
قصائد، قصائد لم تتغزل للنساء وتمثل
في إذا كان فيها وصف الحدود والقدود فلا يجوز أن ينحق بما سبق بيانه. وأيضا توصل الشيخ الذي كما سمعتم يدعون ويا خالق الإنس والجان بالمصطفى عالي الشان، يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا من التوسل الممنوع المحرم بالمصطفى. إذا كان يتوسل به فهذا من التوسل الممنوع المحرم. وما توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بحق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهو على التوسل به بعد، لا في المطر ولا في حصول الرزق ولا في وجود الاسماك او الصيد ولا في غير ذلك. ثم رأى المشروعات النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني اسرع واني اتخشى، فدعا الله لها. وكان ايضا يعني اذا ركع الانسان قال بسم الله ربك دعا الله له، دعا الله له. وهكذا ايضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي قال، او دعا حين جاء رجل وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، الله له فرفع يديه ودعا تسقى. فكانوا يتوسلون بدعاء يا محمد. يعني ما ذلك الأعمى أيضا لما اشتكى عنده وذكر له العمى الذي فيه قال له ادعه، وتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حاصله. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا توسلوا بدعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد مات وما صار يدعو له ولا يستطيع ذلك. إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، ذهبوا توسلوا بدعاء العباس، وجاءت رواية قل يا عباس فادعوا، وكما في فتح الباري، وكما في التوسل يعني من علامة الألباني. وبعد موت في زمن معاوية توسلوا بدعاء الأسود، بدعاء الأسود الجرسي، استسقى معاوية رضي الله عنه بالناس ثم قال اللهم إنا نتوسل إليك بدعاء أخينا أو أخبرنا قل يا أسود فادع الله، فقام ورفع يديه، فرفع يديه ودعا الله عز وجل فمطروا حتى ما كاد يصل إلى البيوت. هذا كله ثابت في تاريخ ابن عساكر وغير ذلك. اما هؤلاء يتوسلون تارة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتوسلوا له جاه، لكن التوسل بجاه غير مشروع، لم يفعله هو اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله ولا احد من السلف او بالحق، وله حق ايضا، ولكن التوسل بحقه غير مشروع. واما حديث بحق من شاء اليك فهو حديث ضعيف في عقيل الاوفز، ولو صح لكان من باب التوسل بالاعمال الصالحه من حيث المثل الى عمل الصالح، ولكن هؤلاء لا يكادون يفقهون حديث اهل الصوفيه. ومن افتى بالتوسل بحق النبي صلى الله عليه وسلم او بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او ما الى ذلك ما عندهم على ذلك ادله تثبت امام الناس. التوسل بالاعمال الصالحه وبدعاء الرجل الصالح وبالاسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وابتلوا برحمتك في عبادك الصالحين. نعم حديث ثلاثه التوسل بالاعمال الصالحه، وهكذا ما سبق بيانه. نعم أما ما عدا ذلك فهم غير محمود. وأيضا هؤلاء زاد مع ذلك توسل بمقبورين توسل بفرقهم.
ما حكم الصلاة على السكينة؟ وهل يلزمنا إذا كنا قرب جزيرة أن ننزل بها للصلاة؟
الصلاة على السكينة جائزة عند أهل العلم، ولكن إذا كان قرب مكان يصلي فيه للقبلة، وأيضا السفينة تعرف القبلة فولي وجهة تنزل الحرام عندما كنت فولي وجهة تطرى، هذا في الفرض. وإنما في النافلة فإنما تقول له الحمد وجه الله، صلى الله عليه وسلم الوتر والنافلة على راحلته، الوتر على راحلته. وأما في الفرض فلا يجوز الصلاة على الراحلة إلا على السفينة أو ما كان في حكم ذلك من الطائرة مع تحري القبلة. قد نقل الإجماع على هذا، ويقول تحري القبلة كما سبق. بقي ما يتعلق بهل يجب عليه ان ينزل اذا كان في قرب، ان امكنه للسفن تمر بالجانب، لكن ربما لا يستطيع يوقف لكل واحد سفينة التي تلك الكبيرة. اما اصحاب القوارب فيجب عليهم ان امكنهم ان يخرجوا الى البر لتحري القبلة وللطمأنينة، فان الطمأنينة في الصلاة في البر وهم يصلون يعني ماذا خاشعين مطمئنين اهدى واطمن من الصلاه في البحر، وانما يباح لهم الصلاه في البحر على قاربهم اذا خشوا فوات الوقت، لا يمكنهم ان يدركوا ذلك قبل خروجه.
اذا كنا نجد مشقه في التوضع من ماء البحر بسبب ملوحته فهل في ذلك زيادة أجر لنا؟
ألا يعني شيء الطهارة هذا معلوم عند طلبة العلم جميعا هو الطهور ماء الملكة، لكن هل في ذلك زيادة أجر؟ إن شاء الله أجرك على قدر ما صلى كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، من حيث أنه ما زال يستعمل الماء في وقت البرد أو كذلك في حال المليحة ويتحمل ذلك يأجر إن شاء الله.
يترك كثير من الصيادين الصلاة بحجة أن ثيابهم ملطخة بدم الأسماك، فما حكم ذلك؟
ما يجوز له، يجب عليهم أن يصلوا ولو كان ثيابهم ملطخة بدم الأسماك، فإن دم السمك طاهر، دم الأسماك ودم كل ما يؤكل لحمه طاهر، فهذا مما تعم به البلوى. وقد كان أحدهم ينحر الجزور ويصاب بالفرث والدم ويذهب يصلي، وهكذا ما زال القصابون الجزارون وما زال الناس يذبحون ويصلون في ثيابهم ويذبحون ينحرون في مجازهم على ذلك ويصلون في ثيابهم، هذا مما مر عليهم على المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا. طيب وبناء دم كل ما يؤكل لحمه طاهر، وهذا قول جماهير اهل العلم، بل بعضهم بل ولا اعرف نقل اجمع على ذلك، كافه نوي على فهي مسلم.
احيانا نكون وسط البحر فنصلي متجهين للقبلة فتدور السفينة ولا نستطيع التحول لصغر القارئ إلى جهة القبلة، فما حكم الصلاة؟
هو كما سبق من استطاع أنه يصلي في البر صلى، يعني يحاول ولو كان ما سيخرج إلا قبل خروج الوقت بقليل أنه يصلي في البر لنصر الطمأنينة ولسحر القبلة ولا غير ذلك مما من الأمور المهمة. أما من لم يستطع الخروج إلى البر وصلى تحرى القبلة ما استطاع للآية التي ذكرت، ولأنها تعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، ولو كان في سجوده يميل بجهة يعني في خلال سجوده ولم يستطع في قيامه للصلاة وكذا، ولو أنه ما استطاع يصلي جماعة واستطاع أحد أن يصلي فردا بحيث يتحول مع القبلة في دار القارب فصلاته فردا مع تحري القبلة، هذا هو الذي ينبغي، ولا ينبغي أن يصلوا جماعة في ذلك الحين ولا يستطيعون تحري القبلة، لأن الصلاة إلى غير القبلة باطلة، وصلاته فردا مع تحري القبلة صحيحة، وترك الجماعة إنما ما يبطل الصلاة.
إذا كان هناك رياح شديدة لم نستطع معها القيام للصلاة فهل نصلي جلوسا؟
صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، ما استطاع أن يصليه قائما فعل، وما لم يستطع أن يصليه قائما قعد فيه، وما غير ذلك فالراكب على الطائرة ربما تكون كراسي متقاربة ومزدحمة ومليئة، فهو يستطيع أن يقرأ قائما وأن يركع قائما وأن يسجد في حال سجوده يكون جالسا يجلس ثم يلوء إلى يوم ماذا يسجد وهو جالس وله جاب إشارة إلى الأسفل، فهذا الذي يلزم كما قال الشوكاني رحمه الله ما لحديث ما أمرتكم به فأتوا من استطعتم، بينما لو صلى جالسا في شبهه وثلاثه كلها فالصلاه صحيحه.
اذا كنا مجموعه من القوارب في وسط البحر وسمعنا اذان بعض القوارب فهل يجب على كل قارب ان يؤذن اصحابه مره اخرى؟
في الصحيحين من حديث مالك بن حويره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم احدكم ولامكم اخبركم، فاذا كان مثلا يريد ان يصلوا وما استطاعوا ان يصلوا جميعا، ولا شك انه ما يستطيع يصلي قارب مع قارب اخر في البحر ويكونون كل في عمله، فنعم يؤذن لهم احدهم ويصلون، ولو سمع اذان صاحب القارب الاخر فيؤذن، كما انهم في البر يسمعون اذان بعضهم البعض وكل مسجد يؤذن فيه فلا باس، يؤذن لهم احدهم ويصلون.
مسافر من البر الى الجزر وسط البحر التي تبعد المسافة ساعتين أو ثلاث ساعات قال يقرأ لنا قصر الصلاة وجمعها علما أننا قد نضطر للمسك فيها أكثر من أربعة أيام وربما أسبوع.
من سافر في بر أو بحر مسافة تبلغ القصر وقصر فيها فهو واجب عليه، قرية الصلاة حتى ركعتين وقرية الصلاة السفر إلى انتهى، فنعم وأيضا يجوز لهم الجمع، القصر واجب والجمع جائز. نعم، لهذا الحديث وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ما فيها تعليم، إذا عرف الصيادون أن هذه المسافة تعتبر في حقهم أنها سفر ولم يردوا بأننا خاصة على القارب والسرعة في البحر ولم يجرد أنه يقوم يمشي مثلا ساعتين يظهر من هذا أنها مسافة سفر أنها وخلقه ويسرع في البحر فنعم ظهر أنه مسافر السفر، فمن كان على هذا التحديد فله أن يفطر، وله يعني يجب عليه أن يفطر وله أن يجمع
في الرباعية.
وهل يفطر أصحاب القوارب الكبيرة الذين لا يشكون في أنهم سينقصون أكثر من أسبوع أو أسبوعين؟
أهل العلم يقولون بجواز أو ماذا بالقصر على أصحاب السفن أنهم يفطرون لأنهم ما زالوا مسافرين، ولأنهم منعوا الإقامة، ولأنهم أوراح لهم، فحتى لو بقي في البحر أكثر من هذه المدة ومنعوا الإقامة في البحر في القارب، مع هذا يعتبر مسافرا وعليه القصر ويجوز له الجمع.
مسافر من الكوفة إلى عدن أو الحديدة أو غيرها من البلاد بنية المكث شهرين أو ثلاثة للعمل، فهل يشرع لنا القصر والجمع؟
هل تنزلون في المدينة ولا؟ إذا نزلوا مدينة ونوى فيها الإقامة أكثر من أربع أيام وجب عليهم الإتمام. نعم وجب عليهم الإتمام. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم صبح الرابعة ثم بقي الرابع والخامس والسادس والسابع وهو يقصر. نعم فإذا نزلوا مدينة نوى فيها الإقامة لكسب العمل أو لغيره أربع أيام فما فوق أتم.
إذا كنا مسافرين في البحر وأتى علينا يوم الجمعة فهل يجب علينا إقامة الجمعة؟
الجمعة ليست على مسافر، الجمعة حق واجب إلا على أربعة، المسافر ماذا على أربعة؟ المريض والصبي والمملوك والمرأة، وفي رواية وهو المسافر. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن المسافر ليس عليه الجمعة، وهؤلاء أيضا الأربعة خلاف غير هذا الخامس ليس عليه الجمعة جميعا، فالمسافر ليس عليه الجمعة لكن تصح منه الجمعة، تصح منه على التعويض. نعم وقد اختلفوا في هذا، فإن صلوا صحت جمعتهم، وإلا يعني ماذا لا سيما إذا كان هناك خطيب في البحر بالبر أحسن البر، أما في البحر فلا ننصحهم أن يقيموا الجمعة ويصلوا الظهر، وذلك لأنهم ما قد يتمكنوا من خطابة ومن صلاة جمعة والله المستعان.
نضطر للسفر لطلب الرزق مما
لعن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أسفاره، عفوا في سائر أسفاره حتى في حجه ما صلى جمعة، فلهذا خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الجمعة.
نضطر للسفر لطلب الرزق مما يؤدي إلى أننا لا نصلي الجمعة أكثر من ثلاث مرات، فهل نحن آثمون في ذلك وهل يجب علينا انتظار الجمعة؟
إذا كما قيل أو كما ذكرت بارك الله فيك أنكم تضطرون للعمل أو سافر الإنسان ليس عن تعمد تفويت الجمعة وليس بعد حضور الجمعة فليس عليه إثم، وما زال المسلمون يسافرون من ذلك الزمن إلى أزمنتنا هذا، وإنما الذي يخشى عليه من أن يطبع على قلبه من ترك الجمعة فإن كلف له جمعة طبع على قلبه، هذا في من تركها وهو واجب عليه، أما المسافر ليست واجبة عليه، من ترك وهو واجب عليه أما هذا فليست واجبة عليه. بعد حضور صلاة الجمعة ولا
قبل؟
إن شاء الله ما تعتبر ما يعتبر في حقه آثما، ليس بآثم إلا أنه ما حصل له من الخير كما يحصل لمن صلى الجمعة.
هل يجوز متابعة الإمام من يصلي في الراديو؟
لا ما يجوز إلا إذا كان في مقام تابعة التلاوة، أما الصلاة خلفه فلا يجوز.
إذا جاء وقت الصلاة ونحن مسؤولين للسنف ونخاف ذهابه، فهل لنا أن نؤخر الصلاة؟ أم هل لنا أن نتناول فالبعض يصلي والبعض يصطاد؟
أبو ذر رضي الله عنه شربت ناره فذهب يتابع ناره وقال لقد رأيت تنصير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركت ناري لما خشعت معنى كلامه في ماله في صلاتي، فإذا كان الإنسان يخشى على كنفه عن الهر فإما أن يؤخر الصلاة إلى قبل خروجها ويصلون بطمأنينة إذا وصل إلى البر، وإما أن واحدا من جماعة القوم يمسكون السمك وذاك يصلي والآخر يمسك السمك والآخر يصلي وهكذا لمن سبق بيان حتى يصلي وهو خاسر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلى به حرى الطعام ولا هو يدافع الأقدحين، وهكذا أيضا يعني إذا صلى وهو حاقن أو ما إلى ذلك مما يبعدها عن الخشوع، فهذا محتمل أنه يبعدها عن الخشوع. وأفتى شيخنا رحمه الله هذا باب الفائدة بارك الله فيكم أن من خرج ولده من الصف ولا يدري أين ذهب ربما يخشى عليه من الزكاة له أن يخرج من الصف من الصلاة ويتابع ولده وبعد ذلك يعود بالصلاة.
من فاتته الصلاة لأنه نام لشدة التعب فماذا عليه أن يفعل إذا استيقظ؟
إذا حضر الصلاة ونام بعد حضور الصلاة متعمدا يعاهد أهل لا يجوز له. نعم وأما نام حال حضوره وهو متعب واسترسل به النوم ما يقظه أحد من نام عن صلاتها وسهى عنه فوقتها قيل يذكرها وليس عليه إثم، ليس في الصلاة اللون التفريق، إنما التفريق على من نام عن صلاة حتى يحضر وقت الأخرى، نام عن صلاة حتى يحضر وقت الأخرى إذا فرغ.
بعضهم
يؤثر
الفرد إلى أن يأتي وقته يوم الثاني. إذا احتلم أحدنا ولم يستطع الاغتسال من البرد وجاء وقت الصلاة ماذا يصنع؟
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عمر بن العاص رضي الله عنه جاء أنه احتلم وكانت كان الجو باردا فتولى وصلى بأصحابه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال يا رسول الله ذكرتك الله عز وجل لا تقتل انفسكم الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لله. الحديث كلام واضح المحسن والايه دليل على ذلك. والله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. فنعم اذا خفي على نفسك الا عدوان الا من البرد ولم يجد شيئا يدفئ به والتمس ذلك ولم يجد فانه يجوز له ان يتيمم ويصلي.
ماذا يفعل إذا كان في وسط البحر ولا يوجد في القارب تراب؟
وما إلى من يصاب البحر؟
ما نزل
البرد. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ربما إن كان غبارا في البحر يجي ذلك الغبار الموجود وما يشترط أن يكون تراب كثيف. الأصل التقدير يعني العبادة وليس مجرد التقدير اليوم. فماذا؟ ثم به وإن لم يستطع فيصلي على ذلك الحال ويغسل ما استطاع من جسمه من أجل الوضوء ويصلي. وقد صلوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرضية التيمم ولم يكن يوجد عندهم الماء فصلوا ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة كما في صحيح البخاري. وذكرنا هذا الحمد لله في أحكام التيمم. مثل هذا لا يفوت الوقت، ما دام يخشى فوات الوقت فإنه يصلي وصلاته إن شاء الله مقبولة.
هل يجوز العمل مع انسان لا يصلي؟ وما نصيحتكم لتارك الصلاه؟
تارك الصلاه نصيحتنا له ان يتوب الله من الكفر. نعم هو العمل مع هذا قد عمل قد ضارب النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر هكذا الصواب عامل اهل خيبر مما يخرج من الارض عامل اهل خيبر. نعم فهم من سائر الكفار وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذا يعتبر غرضه أكثر من قد يغرر بذلك الذي هو معه فإن رأى منه سوءا ورأى منه يعني ما يبعده عن الصلاة أو يهمل بسببه عن الصلاة فيجتنبه فإنه جليس سوء مثل جليس صالح وجليس سوء كحامل النسك ونافع كثير فحامل النسك ما يحييك وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافع كثير إما أن تحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة.
هل السفر
لأجل
الصيام يبيح لنا إفطار رمضان ولو كنا قادرين على الصيام؟
من حيث الإباحة نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي حديث أنس بن مالك الكعبي إن الله وضع الصلاة عن المسافر ووضع الصيام ووضع شكل الصلاة عن المسافر ووضع الصيام عن الحامل والمرضى. طيب وهكذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل لهم في الفطر حديث كثيرة. فنعم. وأما من حيث الأفضل فمن قدر على الصيام بغير مشقة فننصحه بالصيام تعرف الحاجة وربما أيضا لا يستطيع أن يقضي وربما أيضا يمرض وربما يشغل ويموت وهو دين الله عليه فننصحه بالصيام.
هل على من ترك الصيام متعمدا لسنين مضت هل عليه قضاء؟
القضاء على من تركه لعذر وهذا العذر مثل السفر ومثل المرض ومثل العيب ومثل النفاس إلى آخر الأعذار المذكورة في ذلك. أما هذا تركه عمدا فلا عليه التوبة إلى الله عز وجل.
هل يشرع لنا صلاة التراويح ونحن في البحر؟
نعم يشرع لكم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأيضا في مسألة التراويح أينما وجه القارئ ما يجب أن تتحرى القبلة في صلاة التراويح أو الوتر أو سائر النوافل.
ما حكم من يصوم وهو لا يصلي؟
يصوم ولا يصلي مطلقا لا يصلي. صوم ما يقبل وزكاة ما تقبل وحج ما يقبل بر ما يقبل وغير ذلك لأنه كفر ترك الصلاة كفر عن الصوم. من ترك من تركها فقد كفر كان النبي صلى الله عليه وسلم.
هل على القارئ الذي نستخدمه للاصطياد وكذلك
مما يؤيد ذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمله كان هذا عمل سوء حيث حتى كفر.
هل على القارئ الذي نستخدمه للاصطياد وكذلك مسكنته البحرية هل عليهما زكاة؟
لا ما عليها زكاة.
هل تجب الزكاة على المال الذي نحصل عليه بعد بيع السمك قبل أن نقسمه على من يعمل معنا في الصيد، أم نعطي كل واحد نصيبه ولا تجد الزكاة؟
نعطي كل واحد نصيبه، ومن تحصل على مال بلغ النصاب حال عليه الحول زكاة، أما في هذا الحالة فلا.
هل على الأنبر الذي يوجد في البحر زكاة؟ وهل صحيح أن فيه الخمس للدولة؟
ما فيه زكاة، ما فيه زكاة، والخمس إنما يكون من الكنز، والكنز ما كان من دفائن الجاهلية، هذا ما هو من دفائنها.
متى تجب الزكاة في المال وكم نصاب الريالات اليمنية؟
تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وإنما ونصاب الريالات اليمنية تعادل بمئة الدرهم، فينظر كم قيمة مئة الدرهم، مئة يعني من الفضة.
ما حكم الاقتراض من البنوك لشراء طالب أو مسكينة، وهل يحتاج في ذلك المضطر وغيره؟
لا يجوز الاقتراض من البنوك لأنها ربا، والله يقول يعني ما لا يعيه الذين عملوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، كلمة أضعاف مضاعفة أي تبيين وليس لهم في المخالفة أنه إذا أكل شيئا جاز له ولو قليلا. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل أحل الله البيع وحرم الربا، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فهو
ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بارك الله فيكم.
وما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، حديث من مسعود النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع الموبقات، فنبي السبع الموبقات ذكر منها الربا، فيجب عليه البعد عن هذا الربا وأن التعاون عن إثم العدوان بالاقتراض منه، وكذلك أيضا بيدع الأموال فيه، إلا إذا كان هناك ضرورة، فذكر أهل العلم بأنه يضع ماله حتى يتخلص أو تنتهي تلك الضرورة، وإلا هو يجب البعد. ما يأخذ الفوائد لكن رؤوس أموالكم.
بعض الشركات تبيع قواعد أو متاع بالتقطير لكن تزيد في السعر الحقيقي بسبب التقطير، فما حكم الشراء معها منها؟
تبيع قواعد بالتقطير، وإذا كان واحد يريد دولا هذا عليه جمهور العلماء فلا مانع من ذلك. يقول مثلا هذا القارب بمئة ألف نقدا أو بمئة وخمسين ألف نسيئة لمدة كذا وكذا، جمهور العلماء على جواز هذا البيع.
اعتاد الصيادون من زمن قديم ان يكون لكل صياد دلال يورد له السمك وهو يقوم ببيعه على طريق المزاد، ثم بعد البيع مباشره يعطي الصياد الثمن، ويبقى هذا الوكيل يطالب المشترين بالثمن، وهذا الوكيل يأخذ نسبة معينة من ثمن السمك، ومتى احتاج الصياد الى مال لتجهيز قاربه اعطاه هذا الوكيل على ان يسدده له كاملا بالتقطير، فما حكم هذه المعاملة؟
كان الصيادون في زمن قديم أن يكون لكل صياد دلالا يولد له السمك وهو يقوم ببيعه، طيب هذا سنصار لكن هذا
ثم بعد البيع
الصياد
الثمن
ثم بعد البيع مباشرة يعطي الصياد الثمن
يزيد
أن يعطي
الثمن مباشرة.
أيوة من عنده ربما هو باعه رضينا ويبقى هذا الوكيل يطالب المشترين بالثمن، وهذا الوكيل يأخذ نسبة معينة من ثمن السمك، وما تحتاج الصياد الى مال لتجهيز قارب، اي قولها والصورة هذه التي فيها انه يعطيه الثمن من عنده ويبقى يطالب الناس بقيمة السمك، لماذا لا يبيع سمكه ان يكون دلالا وهذا يبيع وما يذهب يقتال عليه على انه اعطاه من عنده وسمكه وكانه ما يبيع وعبارة عن استكارتين او انه يعني ماذا بيع سمكار يعتبر، انا في نفسي شيء من هذا فاني لم اتامله لكن في نفسي شيء منه، نعم بيع من بعض، وقد تعالى عنه أهل عدن فنصحناهم بتركه.
إذا أتى مشتري إلى الوكيل لشراء سمك وقال الوكيل أعطوني عليه كذا دون أن يعطيه أحد، هل هذا من النجح؟ كما نرجو زيادة بيان معنى النجح.
النجح هو أن يريد بسمك ألا يريد شراءها، أما أنه يبيعه هذا الدلال
يقول
أعطيك
عليها مثلا
5000 ما أعطي، وهو ما أعطي، هذا كذب، هذا من باب الكذب أنه أعطي 5000 ما أعطي، أما النجح يريد بثمن السلعة ولا يريد شرائها، أو أنه يتمالى مع صاحب السلعة على إغلاء تلك السلعة. نعم هذا مهم.
تأخذ مؤسسة الاصطياد الحكومية تجاه ما تقدم من خدمات للصيادين نسبة محددة، وبعض الوكلاء لا يرفعون الأسعار الحقيقية ويقتسمون المال هم والموظفين الذين يكسبون قيمة السمك، فما حكم هذا الأمل؟
عليهم أن يصدقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق معنينة والكذب ريبة، عليهم أن يصدقوا أنهم يبيعوا ما يكذبون فيما باعوه وماذا يستقلوا بأنه مخرج.
إذا اشترى إنسان سمكا من صياد ثم جاء من أعطاه فيه ربحا هل يجوز أن يبيعه وهو ما زال عند الصياد؟
ينقله من مكانه ولا يبيعه وهو ما زال في مكانه. إنما ينقله وله أن يبيع بربح كما أحل الله البيع وحرم الربا، لكن ينقله من مكانه.
أثناء عرض السمك للبيع يعلم الصياد أن هناك سمك قربان، فهل يأثم إذا لم يبينه؟
يأثم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبين بيرك لهما في بيعه وإن كذب وكتما مسكت بركة بيعه، اتفق عليه أن حكيم بالحجاب. إذا لم يبين يأثم. يا صاحب السدرة ألا جعلتها فوق الطعام حتى يراه الناس من غسلنا فريسا منه.
يأتي بعض مشتري الأسماك من خارج البلد فيأخذ له أحد أصحاب البلد ليشتري له، ولأن له معرفة بالصيادين يحصل له تخطير، فهل يلزم أن يقدر المشتري بالتخطير أم لا شيء عليه إلا أن يخبره وأخذ نسبة التخطير علما أنه يعطى أجرة من المشتري؟
لا، لا يأخذ نسبة التخطير، يعتبر هذا خطأ، أخذه بغير حقه، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإنما تعاون معه ودعا الشراء يأخذ مقابل خدمته وعمله.
ما حكم الذهاب للاصطياد في بحر الدول المجاورة دون علمهم كإريتريا؟ وإذا علموا بنا صادروا قواربنا مع المكائن والأسماك، فهل إذا ذهبنا للاصطياد طفي دون علمهم الإثم؟
أنا أنصحكم بترك ذلك، وأن هذا ذريعة للفتن وذريعة كذلك للأذية فأنصحكم بترك ذلك. البحر يعني ما هل معنى أنهم يملكون الأسماء؟ لكن ما دام الأمر كذلك وفيه فتن وفيه كذلك فتن.
اعتاد الصيادون السلام على بعضهم بالإشارة حين يرون أشخاص في قارب من بعد لأن الصوت لا يسمع، فهل هذا جائز؟
إذا لم يكن يسمع الصوت وأشار يعني إليه بما يفهم ذلك فلا مانع من ذلك، لا مانع. شار مع الصوت يسلم عليه يشير عليه تنبيها.
إذا مر علينا بعض الصيادين ونحن نصطاد وسألوا هل عندكم سمك، البعض يكذب والبعض يوري فيقول من لم يصطاد ولا واحدة لا ولا واحدة، فما حكم ذلك؟
يقول واحد منهم الذي ما قد حصل سمك لا ولا واحدة، لا عنده أن يصدق وماذا وسيرزقهم الله جميعا الصدق سبب البركة، صدق وبين بورك لهم وهدرئهم الصدق سبب البركة، وهكذا أيضا الصدق هو البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصدق دون البر مثل هذا أحسن تركه يجتنب.
هل يجوز لنا الأكل أو الشرب بالشمال حال انشغال اليد اليمنى بالاصطياد؟
لا ما يجوز لكم، هذا ما هو عذر. كل أخذ أن سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
هل يشرع لنا تأمير أحدنا أثناء السفر؟ وما هو واجبنا تجاه هذا الأمير؟ وهل يشك أن يكون الأمير غير المأخوذة يعني الربان؟
إذا كان واحد معكم مثلا كان مسافرا سواء في البلد أو في البحر، الأمير في السفر مشروع، الإمارة في السفر مشروعة، وعلى ذلك حديث صحر بالوداع يعني ماذا حدلة أحاديث من الحديث جابر إذا سار ثلاثة فليأمر أحدهم الحديث، وأما دون السفر فلا يجوز، وسواء كان من قواد السفينة أو كان من غير قوادهم هم يكون مسافرا معهم ويكون من له معرفة بالإمارة وله الطاعة أيضا في المعروف.
بعد الاستمس يخرج الربان مبلغا كبيرا لشراء القاش، وهناك من يعمل معهم وهو لا يأكل القاش فلا يعطونه نصيبهم من ذلك المبلغ، فما حكم ذلك؟
لا ما يجوز لهم، ما يجوز لهم أن يخرجوا مبلغا في حق القاش، وأيضا هو يطالبهم بما أخرجوه وصرفوه في الباطل فيقول أنا سأصرفه في الحق من باب أولى، ولا يسمح بالتنازل عن هذا ما داموا يصرفونه في الباطل، بل ينصحهم ومع النصيحة يطالب بنصيبه من ذلك، مثلا أعطوا كل واحد منهم ألفا خزن ويأخذ الألف حقا يسر اللحمة ولا يأخذ له كتابا ولا ينتفع به.
ما حكم البطانة والشمة مع ذكر الأدلة جزاكم الله خيرا؟
كل هذا محرم، والأدلة قد سبق في الدخان والشمة وهذا المحرم قبائح محرمة، والأدلة يعني مذكورة في بعض الكتب ومذكورة كذلك في بعض أشرطة مضاوي وقد ذهب بعضه والله المستعان.
ينزل الصيادون في فنادق لأجل المطيل ومشاهدة الدش وما يعرف فيه من قلاعة ونجوم، فهل أدخل معهم في الإثم إذا دخلت لأجل الاغتسال فقط؟
إن لم تجد مكانا غير ذلك المكان الذي فيه الزور ونزلت ذلك المكان للاغتسال كذا، ما وجدت غير ذلك المكان الذي فيه الزور ثم ذهبت إلى مكان غسل واغتسلت فإن شاء الله لا إثم، أما تذهب الجلوس أمام الفتن وأمام كذلك التلفزيون أو فلا يجوز هذا، لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا كورة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، وقول الله عز وجل الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما.
كثير من الناس يحترف منها التقصر، وهي سؤال الصيادين سمكا، يسألهم سمكا ثم يذهب يبيعه، وأكثرهم يكون قويا مكتسب قويا مكتسبا، فما حكم ذلك؟ وهل لنا ألا نعطي مثل هؤلاء؟
تصور يعني تصور ما يجوز، واليد العليا خير من اليد السفلى، من سأل من بإذن الله لا يسألنا السين وأتمنى له الجنة قال ثوبا عنه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلكذب يكذب الإنسان نفسه ووجهه إلا أن يسأل في القارن أو في أمر لا بد منه، أمر لا بد منه على هذا فهذا لا يجوز لا لا يجوز لا يأتي ويطير وجهه مسلول مسحوط. وراجعنا كتبه شيخنا رحمه الله في ذم المسألة، هذه مسألة تحت كتار كتب تخطر. طيب والذي يسأل اللحن فيقول أقول لحنه تخطر، لحن تخطر، والذي يسأل فاتحة يقول أقول فاتحة تخطر، دروسة كذا دروسة. نعم فلا يجوز هذا، وليس واجبا عليك أن تعطيه، بل صح إن كان قويا صح أن يتوب الله عن هذا الفعل. وإذا كان مثلا عاجزا وفعل الخير لعلكم تفلحون.
ينشئ كثير من الصيادين في كثير من البلاد جمعيات تعاونية لمساعدة المحتاجين من الصيادين وربما من غيرهم، إلا أنها لا بد من تدخل الحكومة في هذه الجمعيات، لا بد من وضع المال في البنك، يتم صرف رواتب شهرية للقائمين عليها، إذا أعطي الصياد قرضا لا بد من التسديد حتى ولو كان مشتركا معهم، وبعض هذه الجمعيات تختلس أموالها ولا يستفيد منها الصيادون وإنما يستفيد منها الموظفون فيها فقط دون غيرهم، فما نصيحتكم حول الاشتراك مع هذه الجمعيات؟
ما يجوز الاشتراك معهم لأن أموالهم في البنوك، ولأنها جمعية جمعية وخاضعة للانتخابات أموالها في البنوك. نعم وفيها أيضا ما في سائر الجمعيات يمكن بعضها يأخذ عن بعض، يعني من حيث أنها جمعية الزراعة والدواجن والأسماك كذا ليست مثل تلك الجمعيات التي فيها التسول والدروسة. نعم فعلى هذا هي جمعية ونصح بالبعد عنها وعن الاشتراك فيها.
يتساءل
والوقت لا يتسع لذلك كل ما نريد أن نقول في ذلك.
يتساءل كثير من الصيادين بمسألة كشف الأورة أمام غيره، فما حكم ذلك؟
عورة الرجل من السرة إلى الركبة عند جمهور أهل العلم فلا يجوز كشف الغورة المغلظة منها ولا المخففة. المخففة مكروهة كشفها، والمغلظة لا يجوز كشف الأورة المخففة مكروه. ويراجع في ذلك حديث جرهد محمد بن عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر معلقة في صحيح البخاري عن ابن عباس كذلك. نعم ابن عباس جرهد جرهد ابن عباس محمد بن عبد الله جعفر علقها البخاري في هذا المعنى. وقصة عثمان حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقفزه مكشوفا فغطاه النبي صلى الله عليه وسلم، جمع عندنا هذه الأدلة لأن من فقد عورة، وبين حديث عثمان بأن بأنها عورة مخففة وليست مغلظة وأن ذلك مكروه فقط.
من تتبع الصيد غفل، ما حال الحديث وما معناه؟
أما الحديث فجميع طرقه فيها ضعف، وقد يسر الله جمع طرقه فيما رأيت في رسالة النصيحة المحتومة لدعاة السوء وعلماء الحكومة لما فيه من قوله: ومن جارف السلطان السكن ومن يعني ما سكن الباب وجفا. هذا الحديث الأمانة الألباني رحمه الله حسن أو صحها فيما أذكر أحد الأمرين، لكن طرقه كلها فيها ضعف، فيظهر منه أن بعض ألفاظه لها شواهد وبعضها ما لها شواهد. لعلكم إن شاء الله يستغفر الرسالة ترون في ذلك. الآن أتسع الوكيل:
المائدة في البحر بقوم له أجر شهيد، ما حال الحديث وما معناه؟
الحديث ثابت المعنى: من ماد به البحر واستقى فإنه مأجور لا سيما إذا كان في الغزو، أما إذا كان في الصيادة فإن شاء الله يعني ماذا وجعل على قدر نيته الصالحة وإنما هذا في حق الغزو.
من ركب البحر حين يرتد فقد برئت منه الذمة، ما حال الحديث وما معناه؟
الحديث ضعيف وقد سبق بيانه في أسئلة أهل حضرموت، وبعض طرقه وهو مذكور في ميزان الاعتدال في ترجمة من يا أخوان؟ في ترجمة زهير بن عبد الله، اعتبره من مناكيره الذهبي.
من فاجأ صوت إياه بعد أن دخل البحر فمات، هل يأثم؟
إذا لم يتعمق قتل نفسه فلا يأثم، مجرد أنه فاجأته الرياح ومات من الخوف ما يأثم ما قتل نفسه.
ما نصيحتكم لمن يصلي في مسائل عقل البحر في
هذه المغامرات؟ والله ما أدري كيف يعني ما بعضهم يموت من الخوف.
ما نصيحتكم لمن يصلي في مسائل الحزبيين إذا نزل الحديدة كمحمد سعد القطاني وإسماعيل عبد الباري وكذلك إذا نزل عدن، ومن هم أهل السنة في الحديدة وعدن؟
أما ما يتعلق بالصلاة عند الحزبيين وترك مساجد السنة فهذا يبشر بسوء، لماذا لا يصلون عند الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب حفظه الله ويستفيدون من دروسه ويسألونه فيما أثر عليهم ويجدون عنده إن شاء الله النص التنوين نعم والفتاوى المدعمة بالأدلة وما إلى ذلك من الخير. صلاة عند الحقان يزيد الشر بسوء. الطيور على أشكالها تقع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل جلوس صالح وجلوس سوء كحال النصف نافق الكور. وقال فلينظر أحدكم من يخالف. مر على جلوس صالح فلينظر أحدكم من يخالف. نعم وهكذا يعني ماذا في عدن أيضا عندهم أحمد بن عثمان وعندهم كذلك أيضا سامي غيبان وعندهم جماعة من إخوانهم أهل السنة هناك كثير بحمد الله لهم مساجد وعندهم دروس ولكن كما سبق بيان هذا يبشر ببشر أنه ينزل عندهم ويطمئن إليهم والله ما نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين كذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه إلى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة ولكن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث أحاديث معلل كيفنا رحمه الله قال عن أبي هريرة قال رسول الله بدأ جفا من ثلاثة غفل من أخي السرقاء السلطان فتن وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد لله من هذا الحديث أنا ضربت في سنده وقلت رجاله رجال الصحيح وذكر رجال الصحيح إن الحسن الحكم وقد يست واتقى بمعين أحمد بن حنبل وحمل عليه بن حبان لا أحد لكن إلا في الحديث أن إسماعيل بن زكريا تفرد به هكذا قال ابن عدي إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الموضع رقم 447 من الطبعة الجديدة وكما سبق أنه له بعض الطرق أيضا فيها ضعف فلم يثبت من سعر طرقه هذا الآن بعض الطرق وطرقه الأخرى ضعيفة أيضا.